الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت باب تعظيم حرمات المسلمين، شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا. قال ولا تدابروا. قال: فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر الحسي، بمعنى مثلا أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس؟ نعم، هذا من المدابرة. ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك معك وأنت قد صددت عنه.
مثل أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس، يقول: نعم، هذا من المدابرة، يعني المنهي عنها. هذا إذا كانت تتضمن احتقارا وازدراء، تجعل الناس خلفك احتقارا وازدراء. إنما المجالس التي يكون الرجل فيها خلف الرجل هذا لا إشكال، مثل الآن مجالس العلم، هذا الرجل خلفه رجل خلفه رجل. إنما يقصد الشيخ الصورة التي فيها احتقار والصورة التي فيها ازدراء، فهذا يكون بالخلف وهذا يكون بكذا، مما فيه ازدراء واحتقار هذا المنهي عنه. لا مجرد أن يولي بعضكم دبر بعض، أن يكون هذا أمام هذا، فإن هذا أمر معروف ومقرر في كثير من المجالس التي فيها صفوف، أن يكون هذا الصف خلف هذا الصف خلف هذا الصف. نعم.
قال: ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وتركته، فهذا من التدابر، وهذا التدابر حسي، وهناك نعم. تدابر معنوي،
وهذا ليس من أدب الحديث، أن أخاك يكلمك ثم تدعه وتمضي دون أن يتم حديثه وقبل أن تسمع تمام حديثه، فهذا ليس من الأدب، لكن تستأذن منه. ومثله الهاتف، أو كنت أيضا تكلمه في الهاتف ثم تركته، وحتى ولو قلت له السلام فإن هذا لا ينبغي، وإنما إما أن تعتذر وإما أن تقول يعني الكلام بيطول لعلنا نتكلم في وقت آخر أو غير ذلك مما يجمع القلوب، لأن هذا لا شك أنه يؤدي إلى نفرة وإلى وحشة إذا كان الإنسان يحتقر أخاه في الحديث وغير ذلك، هذا لا شك أنه يؤدي إلى البغضاء. وكل ما أدى إلى البغضاء فالشريعة نهت عنه، إلا ما كان للشرع، إذا خالفت واحدا في هواه لا شك أنه يبغضك إذا كان هواه على خلاف الشريعة، لكن لا عبرة بهذا. أما في باب المعاشرة والتعامل والمعاملة وغير ذلك، فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يرفق بإخوانه وأن يهتم بهم حتى ولو كانوا صغارا، يعني لا تظن أن هذه الآداب خاصة بالكبار، وأن الإنسان يعتني بالحديث مع الكبار فقط، أما الصغار فهؤلاء أولاد لا تلتفت إليهم، هؤلاء أولاد نحن نعمق فيهم تربية، هؤلاء أولاد لابد أن ننشئهم، إذا ما نشأوا على هذا وإذا ما روعي معهم أدب الحديث حتى يحصل منهم اجتماع حولنا وكذا، فلا شك أن هذا يترك بصمة سيئة في الولد إذا احتقرته. بالعكس، إن قلنا بأنك تهتم بالصغير أكثر من الكبير لكان كلاما مقدما. لماذا؟ لأن الكبير قد يفهم ويعي بعض الشيء، أما الصغير ما يفهم، فلو أنك احتقرت وازدريته، لكن حينما تقبل عليه وترفع معنوياته هذا يترك بصمة. ولهذا انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على هؤلاء الصغار ويحادثهم ويسألهم، نعم، ويترطب بهم. نعم.
قال: وهناك تدابر معنوي، وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، وهذا التدابر في الرأي أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض،
إلا إذا كان هذا الرأي مبناه على الشريعة وأنت مخالف لي وأنا أنصحك، إنما فيقول بحيث يكون كل واحد منها له رأي مخالفه الآخر، فهذا تدابر في الرأي أيضا نهى عنه النبي، ليس مطلقا، هذا الكلام ليس على إطلاقه، إنما الاختلاف والتنازع بلا داعي هذا المنهي عنه، لأن هذا يؤدي إلى شحناء وبغضاء. أما إذا كان لك رأي وأنا لي رأي، ولكن نتيجة اختلافنا في مسائل علمية أو اختلاف مضبوط بأدب الاختلاف، هذا لا إشكال فيه، وقد يكون لي منهج ولك منهج، فحينئذ يقع، لابد أن يقع التفاوت هنا، ولو أنك غضبت ولو أنك قمت وتركت المجلس. نعم.
وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الأخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، فهذا فيه نوع من التدابر. ولهذا شكى إلي بعض الناس هذا الحال، قال بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلا ثم يحول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة الإمام، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يكره هذا الشيء. لذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة، فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك. إذا كان بودك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدا واجلس إذا كنت في الصف الأول، وإن كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من التدابر.
كل هذا محمول على الحال، على الحال، إذا كان الحال يؤدي إلى مثل هذا. لكن أيضا إنسان قد يتقدم لضيق الصف، قد يتقدم لأنه لا يستطيع أن يتأخر حيث وراء أيضا آخر. هذه الأشياء مضبوطة بعرف، مضبوطة بواقع حال، هناك فعلا حال ممكن يؤدي إلى ضيق أخيك أو غير ذلك. يعني مثلا الآن هذا المجلس، الآن ما يأتي واحد يتقدم ويجلس أمام إخوانه، هذا ليس من الأدب. إنما لو تقدم قليلا للتوسعة فهذا لا إشكال فيه. يعني كل كلام الشيخ هنا لا نأخذه على ظاهره ونجعل هذا كلاما مقطوعا به، وإنما مرجع ذلك إلى الحال وإلى العرف وإلى 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 إلى غير ذلك من الأمور. المهم لا تضابروا، أن هذا يؤدي إلى كل هذا. إذا كان فيه تضابر ويؤدي إلى شحناء ويؤدي إلى بغضاء، سواء تضابر حسي أو تضابر معنوي، فإن هذا ممنوع. نعم.
قال فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره.
هذا ضابط كويس جيد، الإنسان في هذه المسألة وفي غيرها ينبغي أن يتفطن في معاملة الناس إلى ما يؤلف قلوب الناس لا إلى ما ينفرها. انتقي من الألفاظ أحسنها وقول الناس حسنا، وانتقي من الفعال ما يؤلف القلوب لا ما ينفر القلوب. هذا أصل. وكلما كان الإنسان ألين وكلما كان الإنسان أكثر تواضعا كلما أثر قلوب الناس. كلنا يحب هذا الرجل، يحب هذا الرجل المعتني بإخوانه، يحب هذا الرجل المتواضع، الإنسان ما يشعر فيه أنه أرفع منه، المعتني به غير المهمش له، كلنا نحب هذا الرجل دائما، اللين الرفيق، إلا شيء يكون فيه انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى مع أهل بدع، مع الأهواء، مع كذا، أو غضب في موعظة أحيانا، بس الغضب في الموعظة المحفوف بالسنة يشعر فيه من تغضب عليه بحرصك عليه، في غضب وفي تطاول. يا أخوان، يا أخي اتقي الله، كيف فعلت هذا يا أخي، يا أخي اتقي الله، ما ينبغي لك مثلك، ما بغى هذا، فيه شدة، لكن تستشعر تقول فعلا، يعني أنا فعلا كيف أفعل هذا. لكن في فرق بين هذا وبين ماذا، وبين التطاول عليه، يا أخي أنت متفهم كأنك ما أدري إيه، كأنك لا، هذا ما ينبغي. لكن في شدة كشدة الأب، في شدة كشدة المحب، في شدة كشدة المحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غاضب في الموعظة، غضب صلى الله عليه وسلم في الموعظة، وبوب البخاري على هذا باب الغضب في الموعظة. وكان النبي يحمر وجهه في أمور وأحوال. فالإنسان لابد أن يكون هينا لينا. وما أتى الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى الرفق بشيء ولا كان فيه إلا زانه، فما كان الرفق في شيء إلا زانه. فعلا هذا أمر معروف ومقرر وكلنا يجد هذا، لهذا علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق وأن نتأدب بهذا، نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، نتقي علينا أن نتقي الله، سأن يكون معتنيا بإخوانه في المعاملة، مقبلا عليه، ممازحا، المزاح الذي لا يخرج عن حد الهيبة وغير ذلك. لكن الإنسان يعني تظنون يا أخوان الإنسان لما يضع ضوابط، حتى الشيخ والطالب، كثير من الناس يفهم أنه خلاص طالما تصدر وصار له مثلا مجلس والناس تجلس إليه اسكت، لابد تضع بينك وبين الناس ضوابط. صحيح تضع بين الناس وبينك وبين الناس ضوابط، اللي هي بما تفهم أنت، ضوابط من هيبة العلم ما يصون العلم، لكن تضع ضوابط من الكبر، من الكبر تضع ضوابط من الأنفة، فلان يعني لا تلتفت إليه، فلان ما ترد على هاتفه، فلان شوف كلم الأخ فلان يقول لك كذا، مشغول، أنا كذا. لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا أعظم منه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل نفسه للناس، تأتيه الأمة فيقول انظر أي سكك أخذ لك حاجتك. النبي ما كان له حاجب صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يعتبر من مؤهلات الشيخ هو هذا، أن يقطب الجبين وأن خذ المواعيد وألا تدق باب الشيخ وألا تفعل كذا وألا، لا، الشيخ بالعكس يوظف، بل إنني أقول إن مثل هذه الأشياء تقصر مسافات بعيدة جدا، وتشجع على أن الإنسان ينصح شيخه. الشيخ لما يكون قريب يشجع هذا الطالب أن ينصحه فيما بينه وبينه، حتى لو مخطئ. نصيحة ليس عليها على الإنسان لوم، حتى لو نصح شيخه وهو مخطئ، ليه؟ لأنه بيعتقد أنه صواب، هذه مسألة عنده، بيعتقد أنه مصيب وأنه فعلا شيخه محتاج أن ينصح بهذا، فلابد أن يشجع، مش يعاقب، مش يعاقب على أنه نصح. فإن كان فيه سوء فهم فهمه الشيخ وأفهمه الشيخ وكذا وكذا، فليس هناك أحد أفضل من رسول الله، ولا أفضل من أبي بكر، ولا أفضل من عمر، ولا أفضل من عثمان، ولا أفضل من علي، وكل هؤلاء ما كانوا يضعون الحواجز هذه التي يظنها بعض صغار الطلاب، أقول بعض صغار الطلاب ليس بعض المشايخ، يعني يا ليتك شيخ كبير، إنما هذا بعض الصغار، مجرد أن يجلس بعض الناس صار يتعامل معاملة مين؟ معاملة الشيخ اللي هو يعني ينبغي أن يكلم بضوابط. نعم، لابد يكون فيه توافق من الطالب أن يكون هناك الأدب وأن يكون هناك الاحترام، ومن الشيخ يكون هناك التواضع ويكون هناك اللين وغير ذلك، بهذا يقع الانسجام. أما تقول أضع بيني وبين الطلاب ضوابط أو غير ذلك، هي في الحقيقة كبر لكنه مغلف، هو كبر لكنه مغلف بماذا؟ بأداب العلم وأداب الاستماع وأداب ما أدري إيه وغير ذلك، فهذا قد يكون كبر، لكن ينبغي أن يكون هناك فعلا أن يكون هناك الاحترام المتبادل بين الطالب وبين الشيخ، لا يكون لك التعدي الذي يقدح في احترام أهل العلم، وفي نفس الوقت لا يكون هناك الكبر من الشيخ. فليس يرفع الإنسان عند أخيه إلا التواضع وإلا اللين وإلا المودة وإلا التفقد. انظروا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في سفره لما كان يسير خلف الناس، فلما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو متأخر في آخر الركب عنده جمل بعير مريض لا يقع على مسيرة الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لجمله حتى صار كجمال وبعير الناس، ثم صار يؤانسه، يا جابر هل تزوجت؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال هل كانت بكرا تدعبك وتدعبها؟ سبحان الله، بأبي وأمي، حمل ما أعظمه، دعوة الإنس والجن، كيف وجد، كان يجد هذا الوقت الذي يكلم الصحابي كأنه له، كأنه بعث له فقط سبحان الله بأبيه وأمي، رسول نبي، هذه أخلاق خير خلق الله. لا كان ولا يكون من الناس خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كأن قضية هي قضية جابر، هلا كانت بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها، فقال يا رسول الله إن أبي مات وقد ترك لي إخوة وأنه أخوات وأنه لا يصلح لهن إلا هذه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ثم قال له يا جابر الكيس الكيس، يعني لك بالجماع حتى يأتي الولد إن شاء الله وكذا. ثم قال يا جابر بعني بعيرك يا جابر، بعني، أتبعني يا جابر؟ وجرى حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر في بيع بعيره، حتى ألف في هذا الحديث فيما يتعلق بأحكام البيوع. ثم اشتراه رضي الله صلى الله عليه وسلم منه. ثم لما وصل إلى المدينة وأمر بأن يوفى الثمن، وبعدما أخذ الثمن ناداه صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر خذ البعير والثمن. الله أكبر، سبحان الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله عز وجل إذ يقول كل هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الجمل والبعير ويعطيه الثمن. سبحان الله، وعرضنا أخلاقنا على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بون شاسع يا أخوان، إذا بون شاسع. سبحان الله، أين نحن من رسول الله وأخلاق رسول الله وتواضع رسول الله ورفق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن أنا يعني، من أنا حتى أتعالى على الناس وحتى أجعل بيني وبين الناس حواجز كبر؟ لكن هناك حواجز مما تمنع من انتهاك هيبة لابد منها، إنما مزاح قد يفضي إلى جهالة وإلى باطل. لا، هذه نضع فيها حواجز نعم، لكن أصل التعامل من الرفق والمحبة والمودة والتواضع واللين، فهذا يؤلف القلوب، كلنا يحب هذا. شوف الإنسان لو اعتذر وهو ابتسم قبل أخوه، ولو أعطى الإنسان أخاه وهو مكشر له ما يقبل. ليس الشأن أن تعطي أم تمنع، إنما المودة والألفة والطريقة واستشعار الإنسان لمشاعر إخوانه وغير ذلك، كل ذلك يدخل في قولة النبي ولا تضابروا. كل هذا يدخل في قولة النبي ولا تضابروا، ولا تضابروا، ما يكون هناك النفرة في الكلام، في الفعال، في الإشارات، في الحركات، في المواقف، في غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، وألا يكون أنانيا يفعل فقط ما طرأ على باله فعله دون مراعاة للناس ودون حذر من فعل ما ينتقد عليه. أما الجملة الخامسة فيقوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمئة، فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومثال ذلك الشراء على شرائه، مثل أن يذهب
اللهم إلا إذا كان في غبن فعلا، يعني فلان باع فلان السلعة بمئة لكن في غبن، السلعة هذه بستين كيف بمئة؟ فيقول له: لا، ارجع لي، إما يعطيك الفرق ولا هي عندي بستين، تعال ونعطيك إياه بستين. ليه وقع غبن؟ إنما السعر المعتاد، ويريد أن يفسد البيع الأول، فيقول: لا، تعال ونعطيك بأقل. والناس اليوم، التجار اليوم عندهم ألعيب، فكما يقال قد يحرق البضاعة من أجل أن يضر بالآخرين، يبقى خسران فيها، ولكن يبيعها بهذا من أجل أن يضر الآخرين. نعم. ومثال أيضا لو أن عند مثلا مصلحة في تجارته، بمعنى يريد أن يتخلص من هذا الصنف ولو بخسارة من أجل مربح آخر، فيضر الناس، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا ولا يضر بإخوان. أما شيء يؤدي إلى غبن فنعم، هذا من باب النصيحة، يقول: هذه بستين يا أخي، كيف يعطيها إياك بمئة؟ كل هذا بستين، إن باعك بالستين وأعطاك الفارق وإلا فتعالى فهي عندي بستين. يبقى هذا يوجب أصلا الفسخ لأنه وقع غبن كبير فيها. إنما أن تذهب وتعطيه الثمن الأقل من أجل أن تضر بهذا البائع هذا لا يجوز، ومثله أن تزيد أيضا من أجل أن تضر، فالزيادة من أجل إضرار ما تجوز، وهي النجش تزيد في السلعة من أجل أن يشتريها أخوك وأنت لا تريد الشراء فهذا النجش لا يجوز، أو تذهب إلى المشتري وتقول له أنا أعطيك بأقلها ثمنا، كل هذا لا يجوز. والمسلم ينبغي أن يكون ناصحا لإخوانه. نعم.
قالوا مثال ذلك الشراء على شراء مثل أن يذهب إلى شخص
الإسلام عظيم، الإسلام ما ترك شيء. العيب فينا، العيب فينا نحن، العيب فينا نحن، لكن الإسلام ما غادر صغيرة ولا كبيرة. ليقول لك أنا ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وجئت هنا ووجدت مسلمين بلا إسلام، أو كذا، أي شيء عند الغرب هذا؟ ما الذي عند الغرب يعني؟ هم آلات تقصد إتقان العمل وما علمونا من ظهر حد الدنيا. إحنا عندنا أضعف هذا، أضعف هذا، لكن العيب فينا في الهمجية التي تقع عند البعض وعدم تقوى الله سبحانه وتعالى عند البعض. ما يتقي في عمله ولا يتقي في راتبه، أخبر الناس بالراتب وزيادته وغير ذلك، وأبعد الناس عن أن يوفي هذا الراتب بعمله. هذا العيب فينا، قل موظف إلا وتجد عند الخلل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله وكذا. قليل من الموظفين من يتقي الله سبحانه وتعالى، قل موظف يتقي الله، لكن الأكثر تجد للأسف الشديد أنه يبتعد. أنا لا أكون مبالغا إذا قلت ربما عدد الموظفين في أي بلد من بلدان المسلمين يستطيع نصف هذا العدد أن يقوم بهذا العمل، نصف العدد هذا يقوم بهذا العمل، نصفه بالضبط، نصفه، ونوفر نصف موظفين الدولة. فعندنا والحمد لله أداب، أداب في العمل، أداب في الوفاء بالعهد، أداب في صدق الحديث، أداب في مراعاة الحرمات، حرمات المسلمين، أداب أداب إلى غير ذلك. لكن للأسف الشديد كثير منا ترك مثل هذه الأخلاق، ويعجبنا الغرب، الغرب بيفعل، الغرب بيسوي، الواحد بيعمل ما أدري إيه، الواحد بينصرف ما أدري إيه، الواحد بيقف على هذا. جزء مما عندنا ما شوف، قاعدة، قاعدة لا يوجد شيء فيه مصلحة على ظهر الأرض إلا وقد سبق إليها الإسلام. كل هذا فرع عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاق الإسلام بما لم يسمع عنه البشرية، أشياء لا يمكن يصدق هؤلاء أنها في المسلمين وأنها في ديننا والحمد لله، من هذه الأداب الراقية ومن الخوف، لأن عندهم أمور تتعلق بالظاهر، إنما ما عندهم خوف من الله، إخلاص، إنابة، أفعل ذلك محتسبا. هذا عند الغرب، هذا الغرب ما عنده باطن، ما عنده باطن، أعمال قلوب غير موجود، إنما أنت عندك أعمال ظاهر وأعمال قلوب. تذهب إلى فلان احتسابا يا أخي، تصبر هذا يا أخي احتسابا. لكن للأسف كثير من الناس لا تأدب بهذه الأداب الشرعية. نعم.
قال ومثال ذلك الشراء على شرائه مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمئة فيقول له أنا أشتريها منك ب120، فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني، فهذا أيضا حرام لأنه بمعنى البيع على البيع. ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار
يعني
أو لا.
يعني زمن الخيار في خيار، ما في خيار في البيع، خيار شرط بيننا وبين، بيني وبينك أيها البائع أو المشتري، بينهما خيار أسبوع مثلا، هذا خيار شرط في البيع، بخلاف خيار المجلس. خيار المجلس طالما أننا في المجلس لكل واحد منا أن يرجع إذا شاء ما لم نتفرق، البيعان بالخيار في الصحيح ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهم. لكن في خيار ما شرط ان احنا يشترط بعضنا على الاخر ان له شرطا السلعة هذه لمدة اسبوع اجربها وكذا، ثم ان شاء رجع وان شاء امضى البيع. هل في هذه الفترة بقى خيار الشرط ممكن ان يتدخل احد ويقول له انا ممكن اعطيك اياها باقل وكذا، ويشجعه على ان يرجع من باب الاضرار؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز حتى لو في زمن الخيار، هذا ما يجوز. نعم.
قال: الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا. وقال بعض العلماء إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار، لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. ومثال ذلك رجل باع على شخص سيارة ب10,000 ريال وجعل له الخيار 3 أيام، فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها ب10,000 ريال، فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول فسخت العقد، أو يذهب شخص إلى البائع ويقول: سمعت أنك بعت سيارتك على فلان ب10,000 ريال، أنا أعطيك 11,000، فيفسخ البيع ويبيعها على الثاني. أما إذا كان بعد انتهاء المدة،
لكن هذا يؤدي إلى إغراء الصدور، فالمعنى قائم، المعنى قائم، وهو أن هذا يؤدي إلى تنازع وخلاف، وكل واحد يدخل على الآخر في بيع فيفسد عليه. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يسوم الإنسان على سوم أخيه. فالصحيح أن هذا عام سواء في زمن الخيار أو في غير. نعم. إلا إذا كان البائع أو المشتري قد غوب، إذا كان قد غوب فهذا لرفع ضرر، لأن له الحق أصلا أن يفسخ أو أن يعوض هو بالخيار. نعم.
أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء إنه لا بأس، يعني بعد أن باعه وجعل له الخيار 3 أيام وانتهت الأيام الثلاثة، فلا بأس أن يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول: أنا أعطيك مثلها بأقل أو أحسن من مثلها بأقل أو أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار، ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع عن انتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مفسدا للعقد، أو على الأقل يندم على شرائه ويعتقد أن البائع غبنه أو وأنه لعب عليه، فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء، وهذا مع قرب المدة. أما إذا طالت المدة فلا بأس بها، لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرا أن يفسخ العقد. الحاصل أن لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك في أنه حرام. والحال الثانية أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة، ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام. والحال الثالثة أن يكون بعد زمن بعيد كشهر أو شهرين أو أكثر، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجوه أخرى. ومثال ذلك الإجارة
ومثل ذلك الإجارة
على إجارته، مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتا من إنسان السنة ب1,000 ريال وقال له: أنا عندي لك أحسن منه ب800 ريال، فهذا حرام، لأنه عدوان كالبيع على بيعه.
يعني لا فرق بين الإجارة والبيع، كما لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك لا يجوز أن تؤجر على إجارة أخيك. كما قلنا يستثنى من ذلك شيء واحد كما قلنا، ألا وهو الغبن، فإن هذا يقتضي أنه يرجع، لأن الشخص له أن يرجع ويفسخ ذلك، فلأن تعينه على ذلك فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
ومثل ذلك أيضا السوم على سومه، وقد جاء صريحا فيما رواه مسلم: ويسوم على سومه، يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول بعها علي بألف فيركن إليه البائع ولكن لم يتم العقد، بل يجزم أن يبيع عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك بها 1100، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم على سوم أخيه.
لكن انتبهوا، الشيخ وضع ضابطا وهو فيركن إليه البائع، يركن. إنما مثلا فيه مثلا هذا كم يرجل له مثلا دي بعشرة والتاني انتبه ناخدها هتالي بحداشر، وقت السوم ولم يركن البائع إلى أحد ولا المشتري إلى أحد، فمثل هذا طبيعة البيع هكذا، هب بكذا، طب هتهالي بكذا، طب أخدها بكذا، لا ندها لك، وهكذا ما في إشكالية. لكن إذا ركن إليه فإنه لا ينبغي أن تتقدم يديه، لأنك ستفسد عليه بيعة أو شراءة، وبالتالي سيوغر الصدر. نعم.
قال ومثل ذلك أيضا في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم أن يخطب
على خطبته،
يعني يخطب يكون بالضم، خطبة بالكسر الخاء. نعم.
أن يخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه،
ولا يخطب على خطبة أخيه،
ولا يخطب على خطبة أخيه، وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض،
مع أن الخطبة وعد غير ملزم، واحد غير ملزم، لكن لا ينبغي أن تقدم على وعده طالما ركن إليه. لكن ما ركن إليه وانت رايح وذا رايح وكذا وما ركن، فهذا لا بأس، إنما إذا ركن إليه فلا ينبغي أن تقدم عليه. نعم.
قال وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه، لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق.
وعلى هذا القس بقى، كل معاملات الناس لا تعتدي على الناس وتقطع الطريق على هذا وذاك، لأن هذا يؤدي إلى إغار صدور، يؤدي إلى إغار صدور. والقاعدة أن كل ما أدى إلى إيقاع شحناء وبغضاء وكذا فإنه حرام. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. فكل ما يؤدي إلى هذا الغرض هذا لا يجوز، اللهم إلا إذا كان على وجه شرعي. لا شك أنك حينما تكلم مبتدعا أو كذا ولترد إلى السنة فإنك تجد منه حنقا عليك وغضبا منك وغير ذلك وكرها لك، لو تكلمت في بعض أهل البدع هذا يؤدي إلى غضبه فيغضب منك وغير ذلك، لكن هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به لأنه على وجه شرعي. وإلا إذا جومل الناس في هذا ضاع الدين، أنا أجاملك في شيخك وهذا وجمل هذا في هواه وجمل هذا في معصيته، لا شك أن هذا سيفسد الدين. فإذا ترتب على التمسك بالشرع عداوة بعض الناس لك فهذا منهج الرسل ومنهج الصالحين، لكن هذا فيما يؤدي إلى هذا الأمر مما يقع من تعامل يخالف الشريعة، تتقدم على بيعه، تتقدم على سومه، تقدم على خطبته، تقدم على شرائه وهكذا، هذا هو، لأن هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. نعم. نعم.
قد
من مين على بيع الكافر؟ بعض العلم يقول يعني أن هذا خاص بالمسلمين وأن كل هذه الحقوق إنما يحق المسلم على المسلم فيقصرها على ذلك، وفي ذلك النظر لا شك أنه هو الأصل، أن هذا الأصل في المسلم هذا هو الأصل، موافقة اللفظ والمعنى. لكن هذا الكافر إذا كان بيننا وبينه عهد وأمان، ألا ترى أن من الإحسان إجراء هذه الأحكام عليه؟ ألا ترى أن من الدعوة إلى الله وتأليف القلب أن تجري هذه الأحكام عليه؟ فهناك ما يختص بالمسلم من اتباع جنازته ومن الأمور الخاصة به مما هو فيها بعد التعبد، أما بعد المعاملة، بعد المعاملة فإن الإنسان لا يتقدم على الكافر في هذا الأمر إذا كان بيننا وبينه عهد وميثاق، لأن هذا يتنافى مع عموم الإحسان. عموم الإحسان وأيضا الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا الصحابي ماذا قال لليهودي لما أراد اليهود أن يرشوه أن يقدموا له رشوة وكذا، فقال قد جئتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فنحن نريد أن نريهم هذا العدل وهذا الخلق، وأنني لا أقدم أخي المسلم عليه في مسألة التعامل طالما أنه انعقد الشيء هذا، فالذي يظهر هو العموم لأن المعنى واحد. فهي وإن كانت في المسلم إلا أن تتناول هذا الكافر الذي يكون بيننا وبينه العهد والميثاق، وهو من جملة ما يرعى في هذا الباب، لكن من أهل العلم من خص بهذا. نعم
شيخ العثيمين.
نعم
في سورة المسألة يقول: أما سورة المسألة فقال في مسألة البيع نعم قبل ذلك، وقوله على بيع أخيه، هل المراد أخوة من النسب؟ لا، أخوة من الرضاعة، أخوة في الدين. نعم أخوة في الدين. وعلم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة، لأنه ليس أخا له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على بيع أخيه، والكافر ليس بأخ. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ لا يحرم البيع إلا على بيع المسلم، ولكن القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذميا، لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل، إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال، وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له. نعم المثال قال كأنه انتقل.
نعم هذا هو الصحيح. نعم مين؟ ما
قال ابن رشد في بداية المجتهد: واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم غيره، فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره، وقال الأوزاعي لا بأس بالسوم على سوم الذمي لأنه ليس بأخي المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
وقال
الأوزاعي لا بأس بالسوم على سوم الذمي لأنه ليس بأخي المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم أحد على سوم أخيه.
نعم
ابن عبد البر أيضا.
نعم
قال: وأما دخول الذمي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم أحدكم على سوم أخيه فقد اختلف فيه، فكان الأوزاعي يقول لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه لأن صلى الله عليه وسلم إنما خاطب المسلمين في أن لا يبع بعضهم على بيع بعض، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبع أحد على بيع أخيه يعني المسلم، وقال الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع الذمي، والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش.
صحيح، لكن والنص هنا ليس له مفهوم يعني على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب المسلمين بهذه الأحكام، وأما نفي ما عداهم يحتاج إلى دليل آخر، يحتاج إلى دليل آخر، مثل ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مال المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودم عرضه، هل هذا يعني أن غير المسلم ليس كذلك؟ في نصوص أخرى تبين. ثم المقاصد هنا مقاصد الشريعة، ثم سبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم
والحجة
نعم. خلاص يا. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، وقد سبق لنا معنا
نفس المسألة مثل التقوى ها هنا، نبي ما هو تقوى ها هنا وأشار إلى صدره. طيب التقوى ها هنا هل يعني أن التقوى ليست في الجوارح؟ ها التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، طيب التقوى ما هي هنا في اليدين؟ تقوى ما هي هنا في العينين؟ تقوى ما هي في هنا في الأذنين؟ تقوى ما في البطن؟ تقوى ما في الفرج؟ لكن أخص التقوى هنا التقوى التي يصدر عنها تقوى كل جريحة هنا. يبقى انتبهوا يا أخواني، في ظواهر النصوص لابد أن توضع النصوص ضمن النصوص ضمن النصوص، اللبنة لبنة لكن وهي موضوعة في جدار بتقال جدار، هذا جدار صح يا إخواني ولا هذا لبنة ولبنة 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 ولبنة، هذا اسمه ايه؟ جدار، لما وضع صار جدار، قبل أن يوضع هذا لبن، لما وضع صار جدار. فأنت خذ النص في ماذا؟ في مجمل النصوص. ولهذا إن كنت عاملا على باب التحقق من ثبوت النصوص فاعمد إلى جمع الطرق، وإن كنت عاملا في باب الفهم للنصوص فاعمد إلى جمع النصوص. جمع الطرق للنص لمعرفة ما إذا كان صحيحا أو ضعيف. كم من نص تتعجل في الحكم عليه، تتعجل في الحكم عليه، تنظر إلى صحة الإسناد فتصح والمتن فيه نكارة، أو تنظر إلى ضعف الإسناد فتضعف والحديث له ما يشهد. وجل ما يقع الخلاف فيه بين أهل العلم تصحيحا وضعيفا في هذا الباب، في هذا الباب، في هذا الباب، أنك قد تنظر إلى إسناد والإسناد في نفسه رجال وثيقات فتصحح بناء على هذا ولا تنظر إلى متن فيه نكار، أو قد تنظر إلى إسناد فيه ضعف متكلم فيه متكلم فيه متكلم فيه ولا تنظر إلى نصوص أخرى تنهض بهذا النص ليرقى من الضعف إلى الحسن، وحينئذ تتفاوت الأحكام بسبب هذا. حتى إعلال المتقدمين، قد تظن أن المتقدم حينما يعل شيئا إنما أعل الحديث، وقد يعل الطريق للحديث، إعلاله لهذا الطريق، فهو أعل هذا الطريق لكون فيه فلان، لكن إذا نظرت إلى الطرق وجدت بعضها يجبر بعضا فتقول فلان ما متقدمين أعل هذا، ولا يعلم له مخالف. هناك فرق بين إعلال طريق وإعلال حديث. إعلال الحديث هذا يعتمد على جمع الطرق، أما إعلال طريق لا يعني إعلال كل طريق. هذه قاعدة علمية مهمة جدا جدا جدا. فالناظر في باب الثبوت لابد أن يعمد إلى جمع الطرق للنص، والناظر إلى باب الدلالة لابد أن يعمد إلى جمع النصوص حتى يخرج بالحكم. هذه طريقة الراسخين، وبدونها سيقع عندك إما شذوذ في الأحكام أو مخالفة أو أولافه. في باب الفقهية أيضا لابد أن تنظر إلى باب الإجماع والاختلاف، باب الإجماع والاختلاف. هذه أمور، الأول زي يقال استفاء الأوراق، استفاء الأوراق قبل النظر، استفاء الأوراق الأول، هذه مسلمات، هذه مسلمات يا أخوان، ثلاث مسلمات. مسلمة في باب الإحكام على الأحاديث، نعم لابد من جمع طرق الحديث، لازم تجمع طرق الحديث حتى يتبين لك صحة الحكم فيه. طيب من باب الدلالة لابد أن تجمع النصوص حتى تقول بقى وتخبر بالحكم القائم على جمع النصوص لا على نص دون النصوص، فإن النصوص يخصص بعضها بعضا، يقيد بعضها بعضا، ينسخ بعضها بعضا، فكيف تنظر أنت بدون النظر إلى سائر النصوص؟ طب الثالثة وهذه مهمة، النظر في باب الإجماع والاختلاف. بعض الإخوة بعد الأكاديمية أمس جاءني بكلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، كان في باب الدم وأن الشيخ ما يرى نجاسة الدم وكذا، وأتى بالنصوص اللي هي الوقائع اللي احنا ذكرناها وجهنا كلام أهل العلم فيها بنقلات أهل العلم أيضا وكذا، فقل بعد الدرس طيب أنت ما تقول فيها؟ قال لا هذا مخالف لاتفاق السلف على النجاسات. يبقى هذا إذن مهما كان نظر العثيمين قويا في المناقشة فتقول نعم هذا النظر لو كان قد سبق أحد إليه، لكن إذا نقل الاتفاق ونقل الإجماع غير واحد من السلف كما قال أحمد ذكى الذي لا اختلاف فيه، هذا لم يختلف الناس فيه، نجاسة الدم المسفوح يعني، هذا لا اختلاف فيه ولم يختلف أحد فيه، ونقل الإجماع على ذلك جماعات من أهل العلم. أول من قال بالطهارة يعتبر الشوكاني ومن جاء من بعد الشوكاني، لكن إذا نظرت إلى النصوص وكذا قد يكون للكلام فيه مجال لو عريت عن مسألة الإجماع والاختلاف. فهذه مسائل لابد تكون أمامي قبل النظر فين؟ قبل النظر في الأحكام، سواء أحكام حديثية أو أحكام فقهية. الآن عندي أمر يتعلق بالجانب الحديثي، وهو من جهة الحكم عليه لابد من جمع طرق الحديث، ومن جهة الفقه لابد من معرفة الاختلاف والإجماع، ولابد من جمع النصوص حتى أقول بالدلالة. يبقى أمر يتعلق بالحديث وأمر يتعلق بالفقه، أمر يتعلق بالحديث وأمر يتعلق بالفقه. الحديث لابد من جمع طرقه، والدلالة لابد من جمع الأحاديث ومعرفة الاختلاف والإجماع. نعم. فالنبي قال التقوى ها هنا، أشار إلى صدره. هل يعني هذا أن التقوى هنا فقط كما ادعاها البعض؟ العمل عمل القلب أهم شيء، القلب أهم شيء القلب. طيب القلب لو كان صالحا لدفع الجوارح إلى العمل، كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين، قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى التقوى هنا مثل الحج عرفة. شفت الحج عرفة؟ الحج عرفة، التقوى ها هنا. نعم. النجاسة نجاسة ايه؟ يكون نجاسة الدم الآدمي؟ ما فهمت. هو الشيخ بيتكلم في الشيخ يرى طهارة الدم الآدمي. طيب يرى طهارة الدم الآدمي، لكن إجماع منقول عن الدم المسفوح هذا حرام، ما في خلاف. ايه؟ لا الأول ها تقول ايه؟ البحث في دم الأدمي، ما انا بقول ايه؟ ما هو دم الأدمي اذا كان مسفوحا، دم الأدمي نفسه اللي هو السائل، بخلاف الدم اليسير اللي هو يكون على رأس الجرح او كذا. لا انا هقول مسفوح، أدمي او غير أدمي، الدمي او غير أدمي، كله كله الدم، كله الدم نجس، سواء دم أدمي أو غير أدمي إذا كان مسفوحا. نقول إذا كان مسفوحا، أما الدم الذي يكون على رأس الجرح أو غير ذلك هذا ليس نجسا. لكن اشتبه على هذا بعض الوقائع التي وقعت للبعض، بعض الصحابة مثل الصحابة الذي كان يحرس الصحابة فلما أصيب وكذا صار جرحه يثعب، وهذا دم سائل، هذا دم مسفوح، ومع ذلك واصل صلاته. وما جرى لعمر رضي الله عنه لما طعن أيضا في نفس المسألة فأجاب عنها، مثل ما أجاب شيخ الإسلام أن هذا محمول على حال العذر. قال شيخ الإسلام فإذا كان الدم لا يرقى، لا يرقى، جاز أن يصلي معه مثل سلس البول وغير ذلك، وليس أنه بذلك لا ينقض أو أن الدم ليس بنجس. وهذا في قصة عمر، أما في قصة الصحابي ففيه عقيل بن جابر، وقد أعله أبو حاتم رحمه الله تعالى بالجهالة، وقال هذا ابن عبد الهادي، وقال هذا الذهبي. نعم. أي رمضان كان عندك شيء؟ على حسب الشرط، لابد يكون في شرط، اذا لم تاتيني في الموعد الفلاني يبقى البيع انتهى، فيعطيه الشرط يحط موعد، انما اذا لم ياتي يقول تعال، يضربان بقى، يقول انت ليه ما جبت الثمن هذا، لان اليوم الواحد له سعر، زي الدجاج مثلا عندكم كده اليوم الواحد له سعر، هو المفترض بيشيل اليوم ده بكذا، لو تاخر يوم بيختلف السعر، هبقى في ضرر. فنقول لو ما جيتش في هذا اليوم يبقى خلاص انتهى البيع، يبقى ده خيار شرط بينكما بالخيار. نعم. تقول يا علاء انت عندك ايه؟ المسفوح فين الخلاف عنده؟ هات لي خلاف واحد. ما هو ده من الانسان السائل. ايه المسفوح هو السائل؟ هات الخلاف السائل. السائل هذا فيه في المتقدم من آهات الخلاف فيه. نعم.
قال العلامة الوسيمين رحمه الله تعالى: بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هنا، ويشير إلى صدره، وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله. قال تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله. ودليل هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا. وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين.
يعني لو لم يكن لك من إثم إلا أنك تحقر أخاك لكفى. لو لم يكن لك من إثم، لو كان الإثم شيئا واحدا وهو ذلك لكفى في مؤاخذتك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لو لم يكن إنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كفيا. هذا من باب التنفير. يعني تخيل لو معاصيك معصية واحدة وهي أنك تحقر أخاك المسلم لكفى بهذا، فكيف وهي مفردة من مفردات لا يحصيها الإنسان؟ سبحان الله. نعم. قال هذا على الإنسان أن يجدد التوبة دائما إلى الله عز وجل، لأن من منا سبحان الله نكتسب الذنب بأعيننا بأذننا بأيدينا بقلوبنا بمعاصي كثيرة، والإنسان لو أتى من كل شيء معصية واحدة فقط كم تكون المعاصي؟ طب هذا في اليوم كيف بالشهر؟ طب هذا بالشهر كيف بالسنة؟ لهذا جدد التوبة دائما وانت جالس، جدد التوبة وانت جالس، ما تنتظر. والتوبة تجب من الذنب، إذا كان ذنب تجب التوبة، وتستحب التوبة إن لم تذكر ذنبا. فعلى كل حال إذن يكون الإنسان مديما التوبة، توبة، والتوبة ندم إقلاع عزم، التوبة مو باستغفار مع الإقامة على الذنب. يا إخوان لا تظن توبة أستغفر الله وأنت مقيم على الذنب، هذا اسم استغفار ليس اسمه توبة. لا يلزم من الاستغفار التوبة، لا يلزم من الاستغفار التوبة. وأما التوبة فلا تحتاج إلى استغفار كلفظ. لو أن الإنسان أقلع عن الذنب وندم وعزم على عدم العودة وغير ذلك، ولو لم يستغفر يقول اللهم اغفر لي لكفى هذا. لكن لو أنه استغفر وقال استغفر الله ثم هو مقيم على الذنب، واحد بيدخن يقول استغفر الله، هذا تاب؟ هذا ما تاب، هذا ما تاب. واحد زنى وقال استغفر الله وهو ناوي مع موعد مع امرأة أخرى، فهذا لا يلزم من الاستغفار التوبة. إنما إذا استغفر وتاب ثم ذكر ثم أقلع عن الذنب وعزم ألا يعود وندم على ما كان عليه، هذا هو، هذا هو. نعم.
نعم. قال لأن الوجه
لو وقع لو أفضلية لا تعود إلى عجب ما في إشكالية. أنت لا شك أنت أفضل من العصاة، أنت أفضل من الإخوان وأفضل من المبتدع، هذا لا شك أنك أفضل، بس أنت بتعود بالأمر إلى أفضلية المنهج ليس إلى أفضلية الذات. ليس أن عبد الرحمن بن فلان أفضل من ابن علان، بنسب وكذا، لا، إن يعني كفخرة وعجب، إنما أنك أفضل من عملا، لا شك أن المطيع أفضل من العاصي، وأن السني أفضل من المبتدع، لا شك لا شك، نجزم بهذا ونقطع بهذا. لكن النبي هنا يقول الاحتقار العائد إلى الذات ليس إلى عمل تفضل بموجب الشريعة. لا شك أن المطيع أفضل، أنا في نفسي مش يقع بنفسي، أنا لا شك أنني كعملا أفضل، إنما قد ممكن يكون سن في العمل أفضل ولكن يتخلف الإخلاص، لكن كعمل لا شك أن هذا أفضل من هذا، المطيع أفضل من العاصي. أنا أستوي مع واحد بيدخن ويشرب مخدرات وكذا، لا أنا أفضل منه، لا شك أفضل منه، أفضل من هذا المبتدع الحزبي المحترق، أنا أفضل منه كعمل. طيب أما ما في القلب هذا لا أعلمه إلا الله، فإذا وقع في نفسي وأنا الحمد لله على إخلاص وصدق أنا أفضل منه في هذا، لا شك أن أنا أفضل منه، لكن ليس هذا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفضل بموجب شرع ليس احتقارا، هذا ليس احتقارا، إنما أن تحقر أخاك المسلم بوظيفة بمال بنسب بغير ذلك ولا تريد أن تجلس معه، ليس هذا من مستواك، هذا ما ينبغي. نعم نعم
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: أما ما خرج من بدن الإنسان من الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والرعاف أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء عليه عند جماعة العلماء، لا وضوء في الجشاء المتغير، وهذا مذهب جماعة من الصحابة، وهو قول الحسن وربيعة ومكحول ومالك والشافعي وأبي ثور، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوضوء فيما سال من ذلك وكثر وإن لم يسل فلا وضوء عليه، وكذلك القيء إن ملأ الفم ففيه الوضوء عنده، وإن كان دون ذلك فلا وضوء. وممن كان يوجب في الدم الوضوء مجاهد قال في الخدش يخرج منه الدم يتوضأ وإن لم يسل، وقال سعيد بن جبير لا يتوضأ حتى يسيل. وممن أوجب الوضوء في الرعاف ابن المسيب وعطاء والثوري وأبو حنيفة وأحمد، وذكر ابن المنذر عن ابن عمر والحسن وعطاء أنهم كانوا يرون من الحجامة الوضوء وغسل أثر المحاجم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد.
نعم كما قلنا إذا سال هذا فيه الوضوء وهذا نجس، أما إذا كان على رأس الجرح كالبثرة وغير ذلك والحبة ومثل هذا فإنه هذا الذي تنازع فيه. نعم.
قال أئمة العثيمين رحمه الله تعالى: لأن الواجب على الإنسان أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم ويعتقد لهم منزلة في
ويعقد لهم منزلة في
عندنا ويعتقد
ويعتقد
لهم منزلة في قلبه. وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي، نسأل الله السلامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة، أي في كل شيء، لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء، الدم كالقتل والجرح وما أشبهها
والجراح
وما أشبهها، والعرض كالغيبة والمال كأكل المال، وأكل المال له طرق كثيرة، منها السرقة ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا، ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك، وكل هذه أشياء حرام. ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه،
إلا شيء ورد النص باستثناء كأن تتكلم في عرض أخيك إن استحق ذلك، إذا كان عاصيا أو مبتدعا فإنك تتكلم فيه لتحذر الناس منه نصيحة للمسلمين، وليس تشهيا، وليس ماذا تشهيا وتصفية حسابات، حتى ولو كان تحت ضلال الدين، لو تكلمت في المبتدع ولكنك تتكلم لترضي نفسك لأنك كنت تحسد هذا الإنسان فلما وقف عبيدة قلت خلاص الحمد لله جاءني بقى تعالى. والردود على فلان وعلان وهذا الضال. ولهذا فعلا قد تجد البعض كده، قد تجد البعض مع فلان في الردود لا ينام، وأعظم منه يسكت عنه، ويعني لعل يمكن تحت النصيحة، يمكن الله أعلم، ده مسرح بقى كبير جدا، هذا مسرح كبير، مع أن الظاهر رجل سنة يرد على مبتدع، الظاهر رجل سنة يرد على مبتدع، لكن تجد فوارق فيما إذا لو جاء هذا قام ونشط وتتبع صفحاته وتتبع منشوراته وتتبع كذا، والثاني نائم يغط، وقد يكون هذا أشر من هذا، لكن هذا بينه وبينه مصلحة مثلا ما ولا شيء، إنما هذا بينه وبين أصلا مواقف شخصية، وبينه وبين أمور شخصية استغل مسألة مخالفته، وهو مخالف للسنة فعلا، مخالف للسنة، لكن كان الداعي الأكبر الذي حركه هو شفاء ما في نفسه وصدره. فهذا مثله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثل من يقاتل ليقال، قتل حمية هذا رد حمية، قتل ليقال هذا قد آخر قد يرد ليقال، إذا ليس كل من رد يكون مقبول العمل، من رد مثل من قاتل، هل كل من قاتل مأجور؟ لا، لتكون كلمة الله العليا، هذا رد لتكون كلمة الدين هي العليا، كلمة السنة هي العليا، إنما يصاف في حسابات هذا مأزور ولو أصاب في الرد، ينتفع الناس برده لأنه رد علمي، لكن لا ينتفع هو بهذا الرد بل يأثم عليه. فلا ينبغي الإنسان أن يكون كذلك، فإذا تكلم في الناس نصحا للمسلمين فهذا مستثنى. ومثل أيضا الظالم الذي ظلمني في مالي فأقول فلان ظلمني، فلان كذا فلان كذا، فهذا مباح لي، رجل ظلمني في المال، لكن بشرط أن يكون الظلم مما لا خلاف فيه، وأن تكون بذلت وسعك في استخراج حقك ولم تستطع، رجل جاحد، رجل مماطل، فتحدد من الناس تقول هذا الرجل لا تشاركوه لا تتعاملوا معه، قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم له مقال، له مقال، هذا ظلمني، هذا عذب، لا 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 تتزوج من هذا البيت، لا هذا لا تشارك هذا الرجل، لا تصاحب هذا الرجل في سفر، احذر هذا الرجل في المعاملة، احذر هذا الرجل فين؟ في المعاملة. فمثل هذا يبيح ماذا؟ مطل الغني، أباح لنا يا إخوان عرضه، هذا مطل مماطل، فيبيح لك هذا، فيبيح لك هذا. كذلك الدم، ليس الدم معصوما بإطلاق، لكن ما صمته فهو معصوم، طب إذا انتهكته تقتل، لا يحل دم امرئ مسلم في الصحيحين إلا بإحدى ثلاث، يبقى في مستثنات. والمال، إن غصبت مالا، إن اشتريت شراء فيه غصب وفيه إضرار أخذنا منك ذلك، ولهذا يقول الفقهاء بأن البيع لابد أن يكون عن تراضي إلا إذا كان الإكراه بحق، واحد أخذ حق أخته يا إخوان، خمس قراريط في الأرض، القراط بعشرين، هو بخمسين هو بعشرين، وما أحد ينزل ولا تزرعينه، ماذا تصنع؟ اضطرت أن تبيع بالعشرين. فجاء واحد قال لها طيب أنا بس بعيلي وأنا أعرف أخلص لك حقك بالضبط، فبعت لي، فراح قال له هذا حق أختك، قال لا ده أنا شاري ومش شاري، قال له حق أختك، هات 30,000 فرق القراط ولا أنا اشتريت، عايز تأخذ بالخمسين ولا أنا اشتريت، وعارف عارف أنه بقى له إيه اللي ممكن يهججه من أرضه نفسه، فقال طب خلاص خذ 30. فإذا كان هذا ممن يخلص الحق من صاحبه وكذا فيجوز هذا فيجبره على هذا الأمر. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط.
ما الذي حمل الشيخ على هذا التأويل؟ لا يؤمن فيه نفي الإيمان، ظاهره نفي الإيمان. هل إذا انتفى الإيمان يكون كافرا؟ نقول انتفاء الإيمان طارة يكون لانتفاء الصحة فيكون كافرا، وطارة يكون لانتفاء الكمال الواجب فيكون أثما. طيب هل طارة يكون لنفي الكمال المستحب؟ الجواب لا. إذا جاء نفي الإيمان فليس إلا الواجب ولا يكون نفيا للكمال المستحب إذا انتفى الإيمان. إذن قد ينفى الإيمان ويراد به الأصل، وقد ينفى الإيمان ويراد به الكمال الواجب. نعم. الشيخ قال هنا لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط. إذن هذا نفي عند العرب تريده بسياق هذا مع دلالة الشرع على هذا، لأن هذا ليس من النواقض. ومثله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائق وليس بكافر. فالنفي إذن قد يكون لأصل أو يكون لكمال. ومثله لم يعملوا خيرا قط على تأويل ماذا؟ ما إذا كان عنده عمل قليل، مع أن كما قلنا بأنه قد يحمل على الأصل ولا يكون عنده عمل البتة ومع ذلك يخرج من النار كما بينا من قبل في مثل رجل له معاصي لم يتب منها ومات وكان جاهلا بالعمل كما في أثر حذيفة ليدرس الإسلام، أو يكون قبل فرضية العمل، أو تاب من ترك العمل ولكنه مات من فور أو إلى آخر ذلك، أو يكون من أمة سابقة. من التأويلات التي فيها أنه يخرج وليس له عمل على الحقيقة، وهذا أقوى في الرد على من لا يشترط أو من يقول لا يقول بركنية العمل، مما يقوله العلماء وهو صحيح أن هذا محمول على نفي الإيه؟ على نفي تمام العمل لا على نفي أصله كما هو في سائر النصوص أصلا. ولهذا لو أنت أخذت بظاهر هذا النص ومنعت التأويل خذ بظاهر هذا وامنع التأويل، لأن الباب واحد. ومع ذلك نحن نقول ماذا؟ ومع ذلك وهذا الأقوى أننا نستطيع أن نخرج من النار من لم يعمل قط من لم يصلي صلاة. وبهذا عندنا مسألتان، مسألة كفر ذلك الصلاة، كيف تخرج من النار من يصلي وجميع الصلوات كمان إن كان مذهبك أنه يكفر بترك صلاة فلابد أن يكون الخارج من النار مصليا كل الصلاة. وهذا إذا نظرت أصول الشفاعة مثلا مثل أدنى مثقال حبة، أدنى 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 أدنى، ثم بعد ذلك يخرج له أقوام أقل من هذا، أقوام لم يعملوا خيرا قط، هذا مع كونه يصلي كل صلاة صعب أن يعبر عنه بهذا التعبير. ولهذا ليس عند قائد هذا القول رد، سوى أنه يقول ماذا؟ سوى أنه يقول هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. ونحن نقول قد نخرج من النار ولا صلاة له إذا كان لا يدري ما صلاة. ولهذا الأجوبة اللي احنا دائما نطرحها في هذا الباب من هذا القبيل أقوى الأجوبة في هذا أحاديث الشفاعة، أقوى الأجوبة في هذا الشفاعة. لا يكتفى فقط مسألة المحكم المتشابه، لأن له أن يقر بمسألة فيقول بل أنت المتشابه وأنا المحكم. نعم.
قال يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا
في هذا الشرط. في هذا إشارة إلى أن المتكلم في العلم شارحا الأحاديث أو مفسرا للقرآن أن يكون سلفيا، لأنه كيف يشرح هذه النصوص وهو ليس بسلفي؟ عرفتم يا إخواني لماذا يشترط في الشيخ يكون سلفيا؟ لازم، لأنه كيف يفسر القرآن تفسيرا سلفيا؟ فلو ربك لا يؤمنون خلاص يبقى هذا محمول على نفي الأصل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، طيب يبقى هذا كافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب يبقى هذا كافر، والله لا يؤمن يبقى هذا كافر، أو خرج من الإيمان ولم يدخل كفر كعقيدة المعتزلة، أو هذا إيمان مجازي كما تقول المرجئة والأشاعرة فلا يشرح الأحاديث ولا يفسر القرآن، مبتدع خارجي أو أشعري أو صوفي، كيف يفسر القرآن وكيف يشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شرط في الشيخ أن يكون سلفيا. شوف يا أخوانا بيمر معنا، يا أخوانا احنا لا يمكن نقتصر على شرح مفردات، بيمر معك عقيدة سلفية في نصوص كثيرة لابد أن تقف عندها وأن تفسرها التفسير السلفي، ولا نجاة لك إلا بهذا التفسير، إلا بهذا التفسير السلفي. يبقى بيمر معك هذا كل العلم يمر معك إذا فسرت القرآن، إذا شرحت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل العلم. أحيانا تحتاج صنعة حديثية تصحيحا ضعيفا، أحيانا تحتاج إلى لغة، أحيانا تحتاج إلى أصول فقه، أحيانا تحتاج إلى مصطلح، أحيانا تحتاج إلى كل العلوم يا أخواني. كجسد الإنسان، كجسد عندك دوخة روح للطبيب المخ والأعصاب، من اللي قال لك هذا؟ لها أسباب عديدة. الجسم كله كما قال النبي إذا مثل المؤمن المؤمن في توديه وترحيمه كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له. نعم، فكذلك العلم إذا عندك خلل في نوع ما ضرب هذا الخلل قاعدة العلم عندك. انتبه، وهناك فرق بين أن يكون عندك خلل وبين أن يكون عندك جهل بمسائل. أن يكون عندك خلل يضرب قاعدة العلم، أن يكون عندك جهل بمسائل ما يضرب قاعدة العلم. ليه؟ لأنك ستقول الله أعلم. من تضابط زي الدكتور كذا الضابط الحاذق يقول لك لا دي ليست عندي، أنت تذهب إلى طبيب كذا هذا ليس عندي، أو طبيب يقول لا العملية دي تحتاج جهاز كذا وليس عندي لكن أنا أحيلك إلى طبيب آخر. ده ما يضرب قاعدة الطب. ليه؟ لأني وقف عند الحد الذي يعلمه. لكن إذا كان عند خلل في الطب نظر إلى أجرة العملية كم، نعم، وأقام لك العملية وهو غير حاذق فقد هذا يؤدي إلى الوفاة. نفس المسألة، اللي عنده علم يعني ما عنده عنده جهل بعض المسائل يقول لك الله أعلم، يبقى ما ضرب قاعدة العلم. إنما الإشكالية اللي عند ماذا يا أخواني؟ عنده خلل في أصل العلم فهذا يضرب العلم كله، فالعلم يحتاج بعضه على بعض. ما في شيء اسمه أنا مفسر تخصص تفسير، تخصص تفسير طيب ماذا تقول في آيات الاعتقاد هذه؟ تخصص تفسير ماذا تقول في فلم تقتلوا ولكن الله قتله؟ تخصص تفسير ماذا تقول لمن شاء منكم أن يستقيم وتشاؤون إلى إن شاء الله؟ تخصص تفسير ماذا تقول في ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ تخصص تفسير ماذا تقول في وإن طرفتم من مؤمنين اقتتلوا؟ تخصص تفسير أفحكم الجاهلية هل يقتضي الكفر ولا لا؟ يعني كيف تخصص تفسير؟ الله المستعان، الله المستعان. ومن هنا أتى الخلل العظيم جدا جدا. فلهذا لابد أن تكون سلفيا حتى تزن العلم كله يا إخوان، حتى في اللغة يا إخوان، حتى في اللغة. شوف من أول تفسير الكلام، ما الكلام في اللغة أصلا؟ يعني إيه كلام؟ شوف مرة معنا في أجرومية يعني يطلق على الكلام النفسي. نعم.
قال يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، هذا هو المؤمن حقا. وإذا كان الإنسان يعامل أخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم أو يكذب عليهم أو يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان.
شوف يعيد الشيخ مرة ثانية، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان حتى لا تظن أن هذا كافر. نعم. لكن كما قلنا نفي الإيمان لا أقل من الإثم، نفي الإيمان لا أقل منه، لا يقال نفي الكمال المستحب، لا ما تستعمل الصيغة هذه، في فرق بين نفي وبين نفي إيمان. النفي طارة يكون للوجود نفي وجود، وطارة يكون للصحة نفي صحة، وطارة يكون نفي كمان مستحب. إنما لما نأتي إلى الإيمان نفي الإيمان أقله ماذا؟ أقله الإثم، الإثم، بل جعلوا حدا للكبيرة، فالمعصية التي نفي فيها الإيمان هذه من الكبائر. نعم تبعتوا هذه القاعدة؟ يعني إذا نفي الإيمان هل يمكن أن يكون نفي الكمال؟ هل ممكن يكون نفي الكمال المستحب؟ لا، هذا يكون نفي للكمال الواجب، فالنص الذي فيه النفي هذا يحمل على الكمال الواجب. نعم.
قال ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك.
انتبهت؟ الشيخ يقول ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. شوف من كبائر الذنوب ليه؟ دل على أنه من كبائر يا إخوان، ها؟ أنه عبر عنه بإيه؟ بالنفي، نفي الإيمان. نعم.
وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، الأول حق الله والثاني حق العباد، تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله وباليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك.
آمين.
وأن تحب أن يأتي
لأخيك
ما تحب أن يؤتى إليك.
نعم.
قال أما حديث أنس الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، النصر بمعنى الدفاع عن الغير.
كيف نجمع بين هذا تحب الخير وتحب نفسك وبين أنك تريد أن تسبق إخوانك في الطريق إلى الله؟ أنا أريد أن أكون أعلم منك، أنا أسأل الله أن أكون أعلم الأمة، لا أحد يتقدمني. طيب لماذا تحب لإخوانك أيضا أن أكون أعلم الأمة؟ أنا الآن أحب أن أكون، أتمنى أن أكون أعلم الأمة، ما في أحد يسبقه، أنا أعلم الأمة. ها ها تمام، يعني اشرح إزالة الاشتباه في هذا، يعني تحب يكون أفضل الناس مع محبة الخير، يعني الحديث ليس فيه ها أنك تحب أن يكون أفضل منك أو مثلك ولا يتقدمك ولا يتنافى هذا معه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافى معه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد الأن يستهمه. لكن المراد بالحديث أن تحب له وتحب نفسك، يعني أن تحب له الخير كما تحب لنفسك الخير، هذا القدر المطلوب. أما أنني أكون أفضل هذا دلت عليه النصوص الأخرى، كذلك لو أنني أحببت زوال شيء من الخير عندك لأبقى أنا أميز، أتمنى ياك ما يحضرش دروس ولا يبقى على عينك، ما يحفظش، لو يحصل له أي شغل كده ما يحفظش عشان إيه أسبق، عايز أنا أخلص بلوغ المرام إيه، أفرح أن يجيله سفر، ولا أفرح أن ينشغل بزوجته، ولا أفرح مثلا كذا لو يجيله شاغل بحيث خلص أنا الأول. الشيخ النهاردة أدنى سماح، قال لو أنك تحب أن تكون أفضل من أخيك هذا لا إشكال فيه، من غير ماذا؟ من غير زوال ما عند أخيك. نافس، لكن لا تتمنى التعثر لأخيك أو زوال النعمة عن أخيك لتكون أنت أفضل. نعم.
قال: النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره. انصر أخاك، أي ادفع ما يضره سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ ولم يقل فلا أنصره، بل قال كيف أنصره، يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصره.
وذلك لأن النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال فكيف أنصره، ما قال فلا أنصره. ليه؟ لأن النبي قال انصره. لكن ما صفة ذلك؟ المشكل عليه ليس أن ينصر المظلوم، ولهذا ما سأل كيف نصرة المظلوم، إنما سأل كيف نصرة الظالم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يشكل نصرة الظالم، إنما نصرة المظلوم ما تشكل. فلهذا قال كيف أنصره، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره، يعني أعينه على ظلمي ولا ماذا؟ فقال
قال تمنعه، أو قال تحجزه من الظلم، فإن ذلك نصره. فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي على الناس فتمنعه.
معنى ذلك أننا مع المبتدع حينما نرد ونقف ونمنع، هذا من تمام حقوق الأخوة ولا لا؟ ومن تمام محبة الخير له ولا لا؟ لا من يتعصب له ويشجع وكذا ويزعم أنه يحب الشيخ. اللي بيحب الشيخ هذا المحبة الشرعية، أو اللي بيقوم بحق الشيخ هذا القيام الشرعي، اللي بيقوم بحق الشيخ القيام الشرعي هو من يرد عليه، لا من يشجعه على الخطأ والباطل. من هنا ماذا قال السلف؟ اسكت فوالله إنا لأرحم بهم من آبائهم وأمهاته. يعني أنت ترد عليه وأنت أرحم به من مين؟ من أبيه وأمي وتلميذه. كما قال بعض من رددنا عليه قريبا، فالطلاب يتعصبون له، يعني يسنون عليه انت شيخونا وانت، قال انا لا احب ان يمدحني احد، لكن ردوا على هذا المتشدق، ردوا عليه. طيب ولماذا يردون علي؟ طب رد انت. ولماذا انا متشدق؟ فرصة. هذا المتشدق، هذا المتهور، هذا ما ادري، فرصة. طيب خلاص، طالما هذا متشدق رد عن متشدق، لان اكيد ان كلامه لا يبنى على الدليل. متشدق معناه ان الكلام بني على غير دليل، فرصة. ولماذا يوكل الامر للطلاب؟ هل انت اوكلت للطلاب كلامك يوما ان تكلمت؟ اوكلت ذلك للطلاب ام تكلمت انت؟ تكلمت انت، اذا رد انت، لا توكل هذا الرد للطلاب. تريدون ان ينصروك، رد على هذا. تابوا أنت، مع أن الكلمة أصلا هي عدم الردود، هو نفسه بينتقد منهج الردود. وكيف تأمر الطلاب بالردود؟ لما يا إخواني كان الانطلاق من قاعدة شخصية لا من قاعدة شرعية، فإنك ستجد ماذا؟ التناقض، لأن قاعدة شخصية وليست قاعدة شرعية. نعم.
قال: فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي على الناس فتمنعه، فهذا نصره، أي بأن تمنعه. أما إذا كان مظلوما فنصره أن تدفع عنه الظالم. وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يكفي. نعم، دايما يقول اي نعم صحيح. من اي نعم، ولهذا لو ما نضبط نحن هذه المسألة هنورد خلاف في اي مسألة بمقتضى كلام عالم. ولهذا دي قاعدة مهمة، قاعدة مش سهلة، يعني قيل من السهل أنك أنت هل هتعتبر الخلاف بأي قائل يقول؟ الحقيقة هذه ما يمكن إنسان يفهمها وحده إلا إذا وفق لشيخ فيها، ولا معروف يعني قال الشوكاني قال صنعاني قال شيخ الإسلام قال فلان قال علان. الإنسان ده علماء وعلماء لهم كذا وكذا وكذا، حتى ولو كانوا معاصرين. يعني شوف أكثر الشباب في مسألة تحريم السبت صيام السبت بيعتقد أن ده دين فعلا. ليه؟ لأن طيب هذا الشيخ أباني بيعرض يعني عرض بيتدين به وعرض قائم على مثلا يعني أصول بحثية في الجملة، إلا أنها فقدت شيئا وحيدا، فقد شيئا وحيدا، وهو نظر فقه المتقدمين الذين مر عليهم هذه الأحاديث من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه. إنما إذا نظرت إلى كلام الشيخ وجدته خطافا، من هنا يأتي الإنسان المعظم للآثار والمعظم للأدلة، لكن من لم يتربع على أصول، إحنا قلنا في أول الدرس، شوف قلنا في أول الدرس، من لم يتربع على أصول الفهم لأي مسألة علمية هيغتر بهذا. وكلنا ذاك الرجل يعني إلا من رحم الله عز وجل، كم من مسائل مثلا نحن نرجع إليها وكذا وكذا، لأن طالب العلم السلفي تجد عندهم ميلا إلى الأثر وميلا إلى الأدلة وباب الأدلة. ولذا احنا بنقول يعني يمكن هذا الأمر الذي انشفع شيء لابن حزم هذا الذي يشفع له، أنك تجد رجلا ليس ينتمي إلى مثلا طائفة ينصر مذهبها من عقدية ولو وافقها في أشياء، لكن رجل ينظر الأثر ويعظم الأثر ويرفع الأثر، لكن اختل عند النظر إلى كلام العلماء، فهم المضبوط بفهم السلف. ولهذا تجد مسائل نحن كنا نعتقد أن دي مسائل فيها خلاف، نظرا لكثرة من يقول بها مثلا في هذا، نظرة من يقول يعني مشايخنا في مسائل خطبة الجمعة ده يعني كل خطبة 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 يعني مثلا، واللي بيغرب مثلا كذا، فأنت بتظن قد تظن أن فيها خلاف، أن فيها خلاف، لكن لما تطالع كلام العلماء لا تجد الخلاف فيها، تجد هذا الخلاف في المتأخرين، تجد بعض المسائل في المعاصرين. مسألة الزيادة على 11 ركعة تجد كثير من الإخوة في العالم الإسلامي في الجزائر في مصر في مغرب في كذا، لا دي مسألة بدعة وسنة، مسألة بدعة وسنة. أيضا أنا بأعظم الأثر فيها، مثلا يعني حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يوسف في رمضان في غير عن 11 ركعة أو كذا، تعظم أنت الأثر بإيه؟ وده حد بدعة وده إحداث في الدين، فتؤتى من هذا الجانب وتظن أن هذا هو الحق لأنك لم تطلع على كلام أهل العلم. لكن لما يطلع الإنسان على كلامها، مسألة البداء خطبة العيد بالتكبير، يعني زي ما قال ابن القيم، هذا مو بقى الشيخ الألباني، هذا يقول ابن القيم في الزاد وكذا، يعني إن لم يثبت هذا في أثر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وأنه وأنه، وأنت بتعظم الأثر، أنت تريد أن تخطب كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وتظن أنت مش وصلك كلام السلف وتركته، في فرق انتبههم، في فرق أن يصلني كلام السلف ولا خلاف بينهم ثم أرجح كلام متأخر، وفي فرق بين شدة عرض المتأخر فاطلعت أنت عليه فظننت أن المسألة علميا هذه، وإن ما فيها كلام للمتقدمين، ليس فيها كلام للمتقدمين، هذا الذي قد يستمر معك ظهرا تقول به ظنا لقوة العرض ولقوة كذا وكذا وكذا، أن هذا لا إشكال فيه، ثم إنك تنظر فتجد كلام المتقدمين على خلاف هذا. وجوب السترة أيضا، جيب السطرة ومن صلى صلى فليصل إليها، يعني مسائل كثيرة تنظر إليها بمنظور العالم المعاصر اللي أنت بتثق فيه، ترى الشيخ ابن باز، ترى الشيخ الألباني، ترى الشيخ العثيمين، ترى الشيخ مقبل، يعني ممن يعظمون الأثار وأنت ليس لك اطلاع على كلام المتقدمين فتظن أن هذا هو القول حتى لو فيها خلاف. ده الراجح، ده الراجح. ثم تنظر إلى كلام المتقدمين فتجد هذا. حينئذ بيكون بقى محتاج قاعدة عندك، سهل تترك كلامك فورا لو القاعدة بقى. هنا تأتي التربية على القواعد. من أجل هذا احنا بنقول يا إخواني الذي ينتفع، دايما أنا أكرركم هذا، الذي ينتفع بالشيخ فيه القواعد الكلية، الضوابط، تخطيط العلم يا إخوان. يا إخواني الشيخ مش عسكري بيحمل بندقية، الشيخ أركان حرب بيدير المعركة. من يدير المعركة وبينزل ببندقات يا إخوان؟ غرفة العمليات بيقود منها مين؟ قائد المعركة قائد المعركة في غرفة يا إخوان، قائد المعركة في غرفة، قائد المعركة ليس في ساحة المعركة. ما يمسك البندقية، لا تظن الشيخ بندقية هيضرب جندي، أيوه عشان شيخ ممكن يضرب 10، ولا هذا ولا بقيمة. حتى لو ضرب 10، حتى لو ضرب 20، لكن تخطيطه قد يضرب بلدا. يبقى الانتفاع بالشيخ في ضبط قاعدة العلم، سواء استدلال أو تلقي أو انتقاء كتاب أو تعامل مع مسألة. فأنا أقول بالمسألة، أقول بالقول، أظن بالاطلاعي على الكلام المعاصر إن المسألة ما فيها خلاف. وطبعا تجد، ممكن تجد عالمين ثلاثة أربعة على هذا، ولم تسمع أيضا من قال مرة بأن المسألة مسألة متفق عليها من الأوائل، فتعتقد الحسن ظنك بالعام هذه المسألة على الأقل حتى لو فيها خلاف هذا مرجوح. طيب لما تطلع على الكلام المتقدمين وتجد خلافا، هنا بقى تأتي التربيع على القاعدة، ألا وهي متى ما وجدت ذلك ارجع إليه. طيب لكن ظاهر النصوص عطل باب الاتباع على كلام المتقدمين، لكن انظر وتأمل كيف يكون كلام المتقدمين وما دليلهم على هذا، مع أن ظاهر النص كذا كذا. هذا اسمه دراسة علمية، دراسة علمية. فأنا أدرس علميا كيف نتج هذا القول، وإيه حجة هذا القول، وإيه دليل هذا القول، وكذا وكذا في ضوء كلام المتقدمين. إنما كعمليا وفتوى، إذا وجدت الكلام للمتقدمين ولا خلاف بينهم سواء في حديث ضعفوا أو صححوا كما قلنا بالضبط اللي هو الحديث وليس الطريق، أو في تقعيد أو في أحكام فقهية أو إلى غير ذلك، هنا تقول سمعا وطاعة، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع الأمة على ضلال. وده أيضا خاص بالمسائل فعلا اللي انت تيقنت أنه ما فيها نزاع للمتقدمين، ما فيها نزاع، لأن ممكن قد ينقل واحد أنه ما فيها نزاع أو فيها نزاع عند المتقدمين أو العكس. فلكن قاعدة تكون هذه القاعدة عندك، تكون هذه القاعدة، ما فات المتقدمين علم ثم علم المتأخرون طالما مروا على المسألة. إنما ممكن تكون مسألة أخرى غير اللي تكلم فيها السلف، غير اللي تكلم فيها السلف. إذن لا تثبت خلافا في المسألة بكلام معاصر، بكلام متأخر، لا تثبت خلافا في المسألة، لا تثبت خلافا فيها طالما أن المتقدمين على هذا القول. ولهذا احنا قلنا لابد من دراسة الاتفاق والافتراق، المسائل اللي فيها خلاف والمسائل اللي فيها اجماع، المسائل اللي فيها، ودي طبعا تعرف من الكتب المعتنية بهذا. هل كتب الخلاف هذا العالي اوردت اجماعا اوردت خلافا اوردت كذا، هل الخلاف هذا خلاف معتبر ولا هو خلاف شاذ منقول ولا عبرة به ولا 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 الى اخر ذلك. فهذه مسائل يعني طالما الإنسان عنده ضابط فلا غضاضة أن يعتقد الإنسان اليوم مسألة بحكم أنه اطلع على كلام المعاصر، كلام المعاصر قوي وهو من أهل العلم وظن أن هذا هو السنة وظن ثم بعد ذلك تبين أنه ليس إلا اجتهاد منه، وأما المتقدمون فعلى خلاف هذا القول ولا يعرف في عندهم ان نزع في هذه المسألة. فحينئذ يترك الانسان هذا بسهولة ويسر. المهم القاعدة تكون عندك. انما طبعا شوف مسائل الاجماع وينقل خلاف فيها، مسائل خلاف وينقل اجماع فيها، كل هذا وفيه الوهم مثل الوهم في ثبوت حديث قد تاه من حديث البخاري وهو حديث الموضوع أصلا. لكن هل أنت تستدل بالموضوع؟ لا، لكن وهمت، وهمت. نعم
شيخنا علي، يعني لو أصاب
أيوة محمد من فيه ايه؟ تحريم، نقول التحريم، ما حد قال. هل هو جائز او ايه؟ اي نعم، في من كره، من كره افراده، وفي من لم يكره افراده حتى. نعم، اما كلام بالتحريم نعم ضابط ايه؟ اي نعم. ها
حتى لو فوت الوقت يعني يغسله،
اذا اصاب الثوب دم يغسل، يغسل
حتى لو فاتت الجماعة
يغسل. لكن لو انك انت في صلاه وستخرج صلاه وقت وليس الا هذا، فالمعذور غير المختار. ما وعليه حامل واثر الحسن، لا يزال المسلمون يصلون في جراحتهم. نعم، ما يسعهم الا هذا. طبعا استثنوا من هذا الدماء دم الشهيد، استثنوا الشهيد اللي فيه النص. نعم.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير، إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة.
نعم
نعم. ابن فركوس شيخنا،
تقصد العباد مش ما صوم السبت؟ صوم السبت اللي سمعته العباد، مش هو صوم السبت تقصد؟ العباد لا، هو صعب، صعب ان حد ينقل. ذا بيرجع إلى خلل في التقعيد، ولهذا صراحة حتى الذي ناقشه يعني الشيخ ابن في هذا المناقشة غير كاملة. يعني هو مثلا المفترض احنا بننتقل بقى، لأن مثلا الشيخ لما بيناقش في هذا فيقول من سبق، فيقول الراوي، الراوي دي مسألة بقى لوحدها. هل الرواية تقتضي نسبة الرواية إلى الراوي رأيا؟ هل من روى الحديث ينسب إليه رأي الحديث؟ فلما أقول أنا من سبقك أقول الراوي. ليه؟ لأن الراوي روى ولم يتعقب. لا، فرق بين روى ورأى، روى ورأى، أدي واحد. فالمناقشة بقى هنطرق إحنا هذه المناقشة اللي هو كصيام السبت تحريم، ونعود بقى إلى الأصول لنفهم بقى ضوء هذا. هذا واحد، رأى وروى. اثنين، هل عمل أهل العلم وعلى رأسهم المحدثون بهذا الحديث أحد قال بهذا؟ إذا قال ما يلزم قال النبي؟ نقول إذن الذي دندنت عليه دائما يا شيخ وهو فهم السلف هذا ينتقد، لأن الشيخ دائما يدندن على قاعدة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ما معنى فهم سلف الأمة؟ عمل السلف. هذه مسألة مرت عليهم. طيب ماذا تكلم السلف فيها؟ ماذا تكلم المحدثون في الحديث؟ يبقى نأتي بهذا. ثلاثة، عمل فقهاء بهذا، فإذا لم يسبق عمل الفقهاء ولا المحدثون بهذا الأمر ولم يرد في الأمة هذا والأمة على إباحة ذلك فيما إذا وافق عدا باتفاق، إذا لم يوافق، إذا لم يوافق عدا عند الإنفراد في كلام منهم من كره ومنهم من لم يكره، فهذا حينما نخرج عن فقهيم وفهمهم معناه إن صحة القول بالتحريم يقتضي تجهيل الأمة في كل قرونها في عين المسألة التي مرت عليه. يبقى لابد أن احنا ننظر إلى تصوير بقى أصل المسألة، هل ممكن لإنسان أن يستقل بفهم لم يسبق عليه في مسألة تكلم فيها السلف؟ مش لم يتكلم فيها السلف، تكلم فيها السلف. يبقى هنترك المفردة ونأتي إلى هذه. من سبقك بالتبديع في الزيادة وقد نقل الإجماع؟ هنا من قل إجماع وهنا من قل إجماع. الخروج عن هذا الإجماع هل يجوز؟ يبقى احنا انتقلنا إلى مسألة أخرى أو مسائل أخرى تتعلق بهذا الأمر. لا شك أن الشيخ لو هيبة في المناقشة، والواحد يرى أن الغالب في من يناقش الشيخ الغالب الهيبة زائد حجة الشيخ. الشيخ يعني مناظراته أقوى من كتاباته، وكتاباته قوية، لكن الشيخ يعني موفق أو تصدقون محترف في المناقشة، محترف. يعني من اللي يعني انتم سمعتم الشيخ ماذا فيه؟ من اللي اخذ مع الشيخ شيء؟ ما تدري سبحان الله كالصقر ينزل على الكلمة المسكتة، ينزل على يعني غير مهتز، كلام ليس بإنشائي، يعني يأخذك إلى باب معين صراحة. ولذا احنا دايما نقول ايه، احنا نخالف الشيخ على المكتب، لكن لو انت امام الشيخ حتى في المسألة اللي احنا بنعرضها الان الله اعلم بحالك لما تناقش الشيخ بيه. ولهذا يحتاج مثل هذه المسائل الى نقاش في الاصول، لازم الاصول نفهم بها، لازم الاصول يترتب على هذا. الشيخ بيركز على فهم السلف، لازم فهم السلف. طب فين يا شيخ فهم السلف هنا؟ وهذه مسألة مرات. لو جاءك يا شيخ واحد، انت بتقول ظاهر النص، لو جاءك واحد يقول ظاهر النص والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الكفر، هتقول له ايه؟ هتقول انت عندك السلف بيقول نفي كذا؟ ما هو نفس مسألة، ما عندك السلف بيقولون كذا، يحملون هذا على ذلك. من الذي حمل الزيادة على 11 ركعة على البدعية؟ من العلماء قالوا هذا؟ جواز استحباب، جواز زيادة مع استحباب ال 11 ركعة، لكن أن الزيادة على ذلك بدعة، كيف هذه بدعة؟ من الذي سبق؟ فإذا الرجوع إلى التقعيد هنا والتأصيل من الأهمية بمكان. نعم.